أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: ليلة صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. هذا الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر كما في القرآن الكريم من كل أمر له صاحب. هذا الصاحب هو صاحب الأمر، والأمر هو هذا الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. تتنزل الملائكة في ليلة القدر من كل أمر، هذا هو الأمر الذي له صاحب. شاء الله عز وجل أن يكون لهذا الأمر صاحبا. هذا الصاحب هو مدير الكون بإذن الله تعالى. ومن أعجب العجب أننا لا نربط بين الآية المباركة من كل أمر وبين مصطلح صاحب الأمر، كما لا نربط بين البيت وأهل البيت. البيت الحرام وخصوصيات أهل البيت. المهم أن نعرف أننا في ليلة القدر على أعتاب ولي الله الأعظم آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عبر عنه عبد الله المسدد نائبه المرجع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه بالعبودية. يظهر بالربوبية تعبير عظيم جدا، قاله الإمام الخميني، كتبه في إجازة فلسفية قبل حوالي 82 سنة لأحد العلماء. عبر عن الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه بأنه يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه بالعبودية، يعني وقل جاء الحق وزهق الباطل، المهلة التي أعطاها الله عز وجل للبشرية انتهت. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يتعامل عليه السلام مع الأمور والأشخاص على أساس الواقع، على أساس القهارية الإلهية، هذا معنى يظهر بالربوبية، وليس تعامله على أساس الظاهر كما كان مأمورا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. نحن في ليلة صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. أولا، ما معنى القدر؟ يعني أحاول أن أجيب على أسئلة مركزية تجول في الذهن عادة. ليلة القدر، ما معنى القدر؟ المعنى الأوضح لأذهاننا التقدير، صح، وهو من معاني كلمة القدر التقدير، الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها كل ما يتعلق بالموجودات. لكن من جملة المعاني للقدر، القدر بمعنى الحكم، ليلة الأحكام، ليلة إصدار الأحكام. وكل شيء يقدر لابد أن تصدر أحكام بتقديره. فإذا في علاقة بين الحكم وبين التقدير. أيضا من معاني القدر القيمة، نقول فلان جليل القدر عظيم المنزلة. إذا وصلنا إلى هنا من معاني القدر القيمة، فإن القدر الأعلى في الموجودات بإذن الله تعالى هو قدر من؟ قدر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر ليلة القيمة، ليلة الإنسانية، ليلة القيم، ليلة المعنى، ليلة المعنويات. والإنسان الأول والقيمة الأولى والقدر الأول من جميع المخلوقات هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه تجليات الحقيقة المحمدية. أمير المؤمنين الزهراء، الحسنان، التسعة المعصومون الذين كانت صورهم محدقة بالعرش قبل خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وكانت صورة صاحب الأمر الإمام المهدي بينهم كما في الرواية كالكوكب الدري. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة، ليلة القدر، ليلة رسول الله، ليلة أمير المؤمنين هو نفس القدر، ليلة الزهراء هي روح القدر، ليلة كل معصوم من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الليلة مهمة خاصة لصاحب الأمر للمعصوم الذي تكون فترة إمامته في الفترة التي تحصل فيها هذه الليلة. يعني كل إمام من أوصياء رسول الله كان يقال له صاحب الأمر. مصطلح صاحب الأمر مش خاص بصاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. الإمام أمير المؤمنين كان صاحب الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب الأمر في زمنه، وكونه كون أبي الحسن وصيه فأصبح صاحب الأمر. كذلك الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا إلى إمام زماننا أرواحنا فداه، كل منهم يصدق عليه اسم صاحب الأمر أو صاحب العصر. هذه الليلة على علاقة خاصة بالمعصوم، لأن الملائكة تنزل بما يقدره الله عز وجل ويقضيه ويبرمه إلى مركز عمليات الوجود. الملائكة فوج يصعد وفوج ينزل، يقدمون كل ما يتعلق بحركتهم في الكون إلى مدير الكون بإذن الله تعالى، ولا يمكن أن ينفذ شيء من الأوامر الإلهية التي قضاها عز وجل إلا بهذا النظام، بهذا الترتيب. هذه الليلة إذا لم يتمكن الشخص من إكمال الأعمال فيها، فينبغي التنبه أن يومها يوم الغد كليلتها. والروايات حول هذا مهم جدا، وهذا باب من أبواب الرحمة الإلهية. الله عز وجل بمجرد أن يكون هناك مجال للرحمة يفتح الباب واسعا. مثلا لا يختم الله عز وجل سجلات أحد بالموت على الإطلاق، ولا يحاسب أحد يوم القيامة على أساس سجلاته عندما مات. يعني جعل الله عز وجل عالم البرزخ استمرارا لأعمال تصل إلى هذا الشخص ولا يحاسب أي شخص إلا على أساس ملفاته في يوم القيامة. يعني ماذا وصله من دعوات المؤمنين من ذريته وغيرهم، كلها تضاف إلى سجلاته. الله عز وجل لا يريد لمن لا يوفق لأعمال ليلة القدر كلها. مثلا بدأ بقراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، بالمناسبة أرجو أن نهتم بقراءة إنا أنزلناه أثناء الكلام وفترات الاستراحة، وإذا واحد خلص بتمنى يهدي لي ولو سورة القدر مرة واحدة. سورة القدر شديدة الاختصاص برسول الله وبأهل البيت، سورة التوحيد نسبة الله عز وجل، سورة القدر نسبة رسول الله وأهل البيت، ومن قرأها مرة جهرا فهو كالشاهر بسيفه في سبيل الله، ومن قرأها مرة سرا فهو كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وإذا قرأها ليلة القدر 1000 مرة سيكون له نسبة من اليقين تتناسب مع إخلاصه ودرجته. إذن فلنحرص على قراءة إنا أنزلناه أثناء الحديث، أثناء فترات الاستراحة، استراحة لنصل إلى 1000 مرة. فلو فرضنا أن هذا العمل أو غيره مثلا من المستحبات المهمة هذه الليلة صلاة 100 ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 10 مرات، بالإضافة إلى 30 ركعة اللي هي حصة الليلة من 1000 ركعة. مهم جدا أنه إذا ما استطاع الإنسان أن يكمل هذه الأعمال أن يكملها يوم الغد. هذا من معاني يوم القدر مثل ليلة. سيد ابن طاووس من كبار علمائنا، بالإضافة طبعا إلى الروايات الموجودة، يقول: واعلم أن الرواية من عدة جهات عن الصادقين عن الله جل جلاله أن يوم ليلة القدر مثل ليلته، فإياك أن تهون 29 أو 21 أو 23. هالأيام الثلاثة ما تستهين فيهم، مش تقول أنه أنا عملت عمل بالليل وثاني يوم أديت للعلا قصتها بدي أقضيها نوم ومدري شو، أو مثلا طق حنك أو غيره بدي عوض، أنا تعبت مبارح كثير. إذا واحد عم يشتغل بالتجارة وشاف أنه عنده مش بس هالليلة لها الصفقة التجارية الضخمة، عنده هالليلة وعنده اليوم الثاني كمان، كيف بيشتغل؟ بالمناسبة نحن يعني كل ما اقتربنا من آخر الشهر كل ما ينبغي أن نرفع من مستوى اهتمامنا بأعمال أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعمال شهر رمضان، وأهمها أهلا وسهلا وأهمها قراءة القرآن الكريم. الآية بختم، الآية بختم. أنا ذكرت مرارا في الحديث السابق أنه لو قيل لنا الآية ب1000 ليرة كم نقرأ، فليخجل هذا القلب. وأقول لنفسي أولا أن نكون نهتم بال1000 ليرة أكثر من ختمه، فكيف إذا نقلنا الآية ب2 دولار؟ المهم علينا أن نستثمر كل لحظات شهر رمضان كما أمر الرؤوف الرحيم بما أتاه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إياك أن تهون بنهار 19 و21 و23 وتتكل على ما عملته في ليلتها وتستكثره وتستكثره لمولاك وأنت غافل عن عظيم نعمته وحقوق ربوبيته، وكن في هذه الأيام 3 لا مرق منها 2 يوم باقي عنا بكرة بظل طيب، على أبلغ الغايات في العبادات والدعوات واغتنام الحياة قبل الممات. أبلغ الدعوات، أبلغ الأحالات. كيف الإمام السجاد عليه السلام يعلمنا أن نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا لنشحن هذا الشهر بالعبادة. شحن شحن، إذا واحد استأجر كميون استأجر شحن بدي ينقل الأغراض قديش بيحمله بيخلي فراغات فيه، خلينا نشحن شهر رمضان بالعبادة. ثم يقول السيد ابن طاووس: والمهم في هذه الليالي في ظاهر الروايات أن ليلة 23 الأولى من غيرها فلا تهمل يومها. 23 ليلة 23 أهم من ليلة 21 و 19، فإذا يومها بصير أهم. هذه الليلة ليلة القدر نعلم جميعا أنه عظيمة ومهمة. ماذا يكتب في ليلة القدر؟ يكتب جميع ما يتعلق بالعباد والوجود. مثلا الرواية بتقول يكتب وفد الحاج، الحجاج يتم اختيارهم الليل، والمنايا الأعمار، يعني كل واحد قديش رح يعيش. هون خلينا ننتبه لشغلة انه واحد قادر يطول عمره الليل. مثلا الزوج يظلم زوجته، بيكون مقدر له اذا استمر على هذا الظلم رح ينقص من عمره كذا. الزوجة تظلم زوجها، مقدر لها، فإذا دعا في ليلة القدر، إذا قرر أنه بده يغير، فإذا سيطول عمره. هذا الأجل المخروم بيقولوا، لأنه هذا مش محتوم. وعليكم السلام. لأنه مش محتوم، أجل مخروم. أو مثلا شخص ظالم لشخص، كائنا من كان، مش من الزوجين، ظالم لشخص، البغي هي الظلم الشديد، يذر الديار بلاقع. الله عز وجل سريع الحساب، بعض المرات بيكون في مهلة بعد، لكن يكتب في هذه الليلة من جملة ما يكتب المنايا، يعني قادرين نطول أعمارنا. والبلايا أنه سيبتلى بالمرض الفلاني، ليش بده يبتلى؟ مر معنا بأحاديث عن البلاء والعافية، أن الطفل مثلا تضطر الأم أن تأخذه للطبيب للممرض ليضرب إبر معين، الإبر لمصلحته. أحيانا الشخص منا قد يضطر لبلاء الله عز وجل بيبتليه، لأنه ما عم ينتبه، عم يتكبر، عم يتفرعن، فات بعالم البذخ، بيتصرف مع زوجته بطريقة فرعون لكن صغير، فرخ فرعون. هذا بده تنبيه. فالبلايا تكتب في هذه الليلة. فإذا الشخص قرر ودعا الله عز وجل، إلهي وفقني لطاعتي وجنبني البلاء، إذا كان في مصلحة بدي أتنبه لها خليني أتنبه لها بدون بلاء، وأعهدك يا إلهي أن أهتم بالتدقيق بترك المعصية، أن أخرج من الغفلة، أن أنتبه لمحاسبة نفسي، فبيكون عم بيأثر فيما يكتب له من مني أو بلي. والأرزاق، الرزق، قول هذا نحن لغة بنفهمها كثير ونهتم فيها، بس ما بنربط بين الرزق وما يمنعنا، ما يسبب حرماننا من الرزق. مثلا الشخص يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، إذا كان بيصلي صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل، الرواية بتقول هيك، حرم الرزق. في ترابط بين صلاة الليل والرزق، بين فترة الطلوعين. طبعا هذه عادة بلبنان عندنا هذا الحكي تركي، من تركية أردوغان، أنه أصلا مش وارد نفكر فيها، الطلوعين والتهجد شمال، في عندنا السهرات وأراجيل وغير آخره، وبعدين فئنا من فيه. نحن من أهل الصلوات الأربع، شو بدنا بالصلوات الخمس؟ من أول الصلوات الخمس بس، على كل حال مش عارف شو بدنا نسوي، إن شاء الله نقضيها بعدها. هذا إلا من عصم الله. طبعا ثقافة المجاهدين المقاومة الإسلامية مش هيك أبدا. إذا نحن حريصين أن نكون معهم، نكون مجتمع مقاوم، بدنا نتعلم منهم كيف طريقتهم بالعبادة، طريقة خط الإمام الخميني رضوان الله عليه، خط علمائنا، خط الفقهاء العارفين بالله، خط أصحاب أهل البيت، سيرة أهل البيت، سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم طيب بطلنا الأسحار، خلينا نبدأ بالطلوعين. الطلوعين لا، فماشي خلينا نفيق على الصلاة قبل بوقت هيك، وبعدين نصلي صلاة الليل قضاء بالنهار 11 ركعة بخمس دقائق. يصير واحد يجمع، يصمد ثواب حسنات إلى أن يوفق أنه يصير يصليها بالنهار. إذن ما يكتب في هذه الليلة مهم جدا، والأهم أنه أنا وأنت نستطيع أن نؤثر فيما يكتب. خلينا ننتبه لهالمسألة. يعني واحد محكوم عليه بالإعدام ويطلب منه أن يعمل، أن يعمل العمل اللي ينفعه، قديش بيبذل جهد حتى يخلص من الإعدام؟ نحن في هذه الليلة ينبغي أن نتصرف على أساس أنه لسان حال كل واحد منا، وأقصد نفسي في البداية، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. بكفي أنه واحدنا يصدر منه معصي وحدي، انظر إلى من عصيت، تمرد على الله عز وجل. قديش أنا وأنت منتحمل أنه عم النادي شخص عم يشتغل معانا، النادي مرة تنتين ثلاثة عشرة اتناعش أربعة عشر، وبعد شيء نص ساعة جاي بيقول نعم لبيك وسعدك. قديش متحمل؟ طيب الله عز وجل يوميا أوقات الصلاة الأذان الله أكبر الله أكبر إلى يخلص الأذان، مش هون، أو نايمين مش هون نهائيا، أو أنه هلا بعدها بعدها بنصلي. والصلاة عمود الدين، حافظينها، إن قبلت قبل ما سواها. النبي صلى الله عليه وسلم كان العهود السياسية يضمنها الصلاة أول وقتها. هون بين قوسين، قديش لازم يخجل القلب لما بيشوف انه المنافقين كانوا يصلوا بالمسجد. ابو سفيان لما ظهر بالاسلام كان بده يجي على المسجد، معاوية لما ظهر بالاسلام بده يجي على المسجد، لانه الصلاة في المسجد خمس اوقات. طيب خلينا نصلي نحن، نحرص على الصلاة في وقتها بما يتناسب مع موقع الصلاة في الدين. هنا سؤال، هل يمكن رؤية ليلة القدر؟ والله مثل ما بيقولوا هلأ المفرنجين من المشايخ ومن الكواع المتدينين انه هذه خرافات، وشو بتنشاف ليلة القدر؟ ليلة القدر ترى ترى، وهناك صلاة تصلى لدرك ليلة القدر. العلامة الجليل اللي هو في خط أساتذة الإمام الخميني الملك التبريزي رضوان الله تعالى عليه في كتاب المراقبات، كتاب المراقبات كتاب مهم، والسيد القائد الإمام الخمنة إدام ظله لما راح على قم المشوار قبل الماضي راح زار أبرش الملك التبريزي لكي يلفت الناس إلى الاهتمام بكتب ومنهج هذا العالم الجليل الملك التبريزي. ملك التبريزي بكتاب المراقبات بيذكر صلاة لإدراك ليلة القدر، بيقول هي سندها مش ثابت مش تام. لما السند مش تام مش معناها مش صحيحة، مش معناها ما تهتم فيها، بس لما السند مش تام ما بيعود فيك تقول هذا مستحب شرعا، بيقول لك اهتم فيها برجاء المطلوبية. حتى فتوى علمائنا اللي بيعتقدوا بقاعدة التسامح بأدلة السنن، ومنهم الإمام القائد الخامنة إدام ظله، بيقول إذا بلغك ثواب، في رواية عنه بهالمضمون، إذا بلغك ثواب على عمل وعملته برجاء المطلوبية، ما عم تشرع ما عم تقول مستحب، عملته برجاء المطلوبية يكتب لك هذا الثواب حتى إذا لم تكن الرواية صحيحة. فإذا الملك التبريزي بيقول السند غير تام، لكن اهتم بهذه الصلاة، ثم يشرح شرحا وافيا كيف واحد ممكن يشوف ليلة القدر. الروايات تحدثنا عن رؤية المعصوم لليلة القدر، وغير المعصوم أيضا ممكن أن يرى. حول المعصوم الإمام الصادق عليه السلام يقول إن القلب الذي يعاين ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأن. هذا قلب المعصوم الذي تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر على قلبه إليه، إلى مركز عملياته، يعني غرفة مقر صاحب الأمر عجلت على فرجه، مقر عمليات الملائكة كما ذكرت، فوج يصعد وفوج ينزل من الملائكة. كل شخص منا يمكن أن يرى ليلة القدر، لكن بده يكون في تجانس. إذا ضبط الإرسال معه بشوف، إذا جهاز التقاطه ضابط تطلع الصورة عنده، وإذا عم بيرقلجها مرات تجي مرات بتروح مرات بتظل هيك شحطات ظل شحطات. الهدف شهر رمضان إنه واحدنا من أول الشهر بل من أول رجب وشعبان يشتغل بحيث إنه يكون هيك يعني الاستقبال عنده ضابط والإرسال أيضا ضابط ويمشي الحال. فإذا صادفنا أنه في شخص والله شاف إيانا أن ننكر هذه الأمور. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيحذر جدا من إنكار الكرامات والأمور الغيبية، يقول السد الخطير الذي يمنع التقدم في المجال الإيماني ولو خطوة هو إنكار هذه الأمور، إنكار المغيبات. طبعا بنفس الوقت مش انه واحد يصدق كل شيء، لا، اذا سمع شيئا فينبغي ان يتثبت يبحث عن دليل والبرهان، لكن ان ينكر انه هذه خرافات. بعض الناس بيوصل لمرحلة انه بينكر الجن، عجيب، مع انه الشيطان بنص القرآن الكريم كان من الجن ففسق عن امر ربي، بيقول لك انا ما، او بينكر تأثير الجن. طيب كيف تأثير لكان الشياطين الانس كيف بيأثروا أمريكا وإسرائيل هم شو كيف بيأثروا، أو مثلا يهود الحجاز واللي بيسموا حالهم الوهابيين التكفيريين كيف بيضرونا، مثل ما بيضرونا لعدم أخذنا بالأحكام الظاهرية وأعدوا لهم استطعتم من قوة. الجن بيضرونا لأنه غفلنا عن ذكر الله، والإنسان إذا غفل عن ذكر الله يلتقم الشيطان قلبه ويوسوس له. إذن هذه الليلة يمكن أن ترى. سؤال هنا، أي ليلة هي ليلة القدر؟ 19 21 23، بعض الروايات في تسمية ليلة 15 شعبان أنه أيضا هي كمان ليلة قدر، مش أنه ليلة القدر المطلقة. الجواب، ليلة 15 شعبان إلها علاقة بالتقدير، يعني التقدير على مراحل، بل حتى من أول ليلة من رجب اللي مستحب إحيائها إلى علاقة بالتقدير. يعني كيف مثلا دخالة السعي اليومي بالنتيجة العامة على أكثر من هيك، هذا لا يعني مثلا كأنه امتحان الفصل بالنسبة لها أول رجب و15 شعبان وما شابه. إذا وصلنا ل15 شعبان أصبحنا على أبواب استعداد خاص جدا لليلة القدر. بيجي ليلة 19 ليلة 21 إعداد أخص أهم بكثير. ليلة القدر بحسب الروايات الأرجح والأوضح في الروايات ليلة 23، لكن هناك مصلحة إلهية عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في حجة الوداع وخرج من منى إلى عرفات. سألوه عن ليلة القدر، قال لم أطوها عنكم لأني لا أعلمها. في مصلحة. المصلحة شو هي؟ أنه إذا نحن عنا ثلاث ليالي 19 21 23 وإلهم تمهيد من رجب وشعبان و15 شعبان وإلى آخره، ومع ذلك ما بنشتغل كما ينبغي، فكيف لو فرضنا بس ليلة واحدة؟ يعني حتى يكثر الناس اللي بيستفيدوا من بركات هذه الليلة، لمصلحة الناس أن لا تكون الليلة محددة وواضحة، وإنما معروف في عظمة لها الليلة. هي العظمة لازم نهتم فيها ولازم نتجهز. وأيضا الليالي اللي قبلها علاقتها بهذه الليلة أنها تساعد على أن تكون الفائدة فيها أكثر. اللي بيشتغل ليلة 19 ليلة 21 نتيجة بتكون أحسن لمصلحته. العلامة المجلسي رحمة الله عليه بيقول إنه ممكن بعض الناس يكون وضعه ليلة 19 مثلا ما معناه، إذا بدي ترجم كلامه والله حصل 4/10، هلا ممكن ليلة 21 يصيروا 6/10، فبصير مؤهل إنه ليلة 23 يحصل نتيجة عظيمة. بينما إذا كانت ليلة واحدة الوضع بيختلف. إذن من مظاهر رحمة الله عز وجل هذا التعدد. والروايات كثيرة ما بدي فوت هلا بالتفاصيل، انه ما ايسر ما تطلب في ليلتين، او مثلا انه النبي صلى الله عليه وسلم اجى شخص من جهينة اسمه عبد الرحمن ابن انيس الانصاري، اجى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: سيدي انا عندي ابل وغنم ومواشي خارج المدينة، ما في اجي 3 ليالي على المدينة من البر على المدينة، في لبك يعني. فلم يجبه علنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ساره، أسر إليه، قال له كلمة سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: مش مصلحة لكم أي ليلة، بس شاف هذا أنه في حرج عليه فساره. الصحابة أيضا مؤدبين، ما حاولوا يسألوا ولا انه يتسمعوا ولا عرفوا شيء وما سمعوا شيء، يعني ما حدا قال انه مثلا سمعنا كذا يمكن كذا. لكن فيما بعد رأوا ان هذا الجهني عبد الرحمن بن انيس الانصاري كان يدخل الى المدينة ليلة 23، فقالوا اذا لما النبي همس في اذنه سار وشوشوا كان عم بيقول له 23، بدليل انه عم يجي بس هالليلة. إذن هناك قرائن كثيرة تشير إلى أن ليلة القدر هي ليلة 23، وعرفت ليلة 23 بليلة الجهني، يعني هذا الشخص من جهينة على هذا الأساس. سؤال هنا: هل لليلة القدر علامة؟ جواب نعم. الروايات عنا في مصادرنا عن أهل البيت عليهم السلام بيقول العلامة الحلي روى شيخ الصدوق في الصحيح حديث صحيح عن أحدهما، يعني الباقر والصادق، لأنه في أشخاص كانوا من أصحاب الباقر والصادق، فبيقول سألته، مش معروف أنه الباقر أو الصادق، لكن علماءنا بيعتبروا هالأحاديث صحيحة لأنه هو عن أحد الباقرين أو أحد الصادقين. سألته عن علامة ليلة القدر، قال: علامتها أن يطيب ريحها، مناخ الطقس بيكون معتدل، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت وطابت. ليلة القدر هذه علامتها بناء لحديث صحيح عن أحد الصادقين. هذه الليلة التي ينبغي أن نهتم بها أكثر من غيرها، ليلة 23، النقطة المركزية التي ينبغي أن ندخل منها إلى الإلحاح في الدعاء ورفع مستوى الطلبات في هذه الليلة، هي تفكير بأننا هل قبل صيامنا، هل نحن من الصائمين. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. ونحن نريد أن ندرك ليلة القدر، أن نكون من أهل ليلة القدر، أن تستجاب أدعيتنا في ليلة القدر. خلينا نشوف اشتغلنا عملنا بهذه الشروط التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهمها صام نهاره وقام وردا من ليله واظب على صلاته واهتم بصلاة الجمعة والجماعة واهتم بصلاة العيد. ماشي، خلينا أول شرط الصوم. إيانا أن نتصور الصوم يعني ما نجي لليلة القدر نطلب من الله عز وجل ونحن في غفلة عن الصوم الحقيقي، أنه ما نكون محصلين الصوم الحقيقي. الصوم الحقيقي ليس فقط عن الأكل والشرب والملذات، أيضا الصوم عن المعصية، الصوم عن أذى الآخرين، هذا جزء من الصوم، الصوم عن أذى الآخرين. خلينا ننتبه إنه واحد مثلا يعتبر حاله صايم وقربة إلى الله وعم يعمل أذكار وأوراد وبيعمل طوش لمرته وولاده وعيد الأكل تأخر أو ما شابه أو أي شغل يصير بالبيت، هذا صوم. طيب شو علاقة هذا بالحديث عن ليلة القدر؟ العلاقة خلينا نقرر قبل ما نبدأ نطلب من الله عز وجل مطالبنا بليلة القدر، خلينا نشوف سجل العدل كيف شكله، انه نحن هل نحن من الصائمين ام لا. الروايات اكيد سامعين كثير منها، لكن في مصلحة ان نذكر نفسي ونذكر جميعا بعض الروايات عن الصوم. العلامة الحلي يقول: وينبغي ترك الممارات في الصوم والتنازع والتحاسد. كيف مثلا بالحج لا جدال في الحج، انه واحد صايم وقتها انه يصير هيك مناقرة ومدري شو مشيغل واخذه دقي وعصري. الامام الصادق عليه السلام يقول: فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. ومنعرف كلنا وسامعين: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسب جاريتها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. قال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد صائم، يعني أريد أن أقول لملائكة ربي اشهدوا علي، يعني إذا كنت مغلط بالصوم والله من هلأ وبالرايح ناوي أن أصوم عن جد، بس اقبلوا لي الطلبات اللي بدي أطلبها هالليلة. خلينا مثل ما قلت لكم طلبنا الليلة يكون في سجل عدل، معاملتنا ما توقف. ما من عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم، سلام عليك، لا أشتمك كما تشتمني، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم، من شر عبدي قد أجرته من النار. أيضا نجد أحد علمائنا ابن سعيد الحلي في كتاب الجامع للشرائع يقول: وإذا شتم الصائم شو مستحب أنه يسوي؟ قال: إني صائم، سلام عليك. مستحب واحد صائم، أنا صائم، شو بنقول له؟ حج يا حج، بدنا نحج. طيب بالصوم أنا صائم، إذا عن جد بيكون شخص يريد أن يصوم. الخلاصة: ولا يكون يوم صومك، هيك الإمام الصادق عليه السلام ببلغنا عن رسول الله عن الله عز وجل، ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك. السؤال المركزي هنا: إلى من تنزل الملائكة؟ إلى من تنزل الملائكة؟ هذا محور الحديث فيه طويل، في أبحاث كثيرة، في روايات كثيرة. إلى من تنزل الملائكة مبحث عقائدي قبل أن يكون مبحث عبادي، عقائدي. كيف؟ الإمام الباقر عليه السلام يحث على الاحتجاج، أن نحتج على من لا يعتقد بالإمامة بسورة القدر وبليلة القدر، أنه ليلة القدر هي في كل سنة دائمة. هل انقطعت ليلة القدر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها مستمر؟ الجواب: مستمر في كل عصر. طيب في كل عصر تتنزل الملائكة، صح، إلى من تتنزل؟ أحد الأشخاص بيقول: إما تتنزل إلى لا أحد، إلى الصحاري، أو إلى أحد الناس غير المؤمنين، أو أحد الناس المؤمنين. طيب فإذا للمؤمنين، مين المؤمنين؟ لابد أنه يكون من تتنزل عليه الملائكة بأمر الله عز وجل من كل أمر، على علاقة بالأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل أنه لازم يكون بكل عصر إمام من أهل البيت مفترض الطاعة، ويكون للمسلم، يكون له في عنق كل مسلم بيعة. هذا المحور بيجمعنا نحن والسنة بمجالات كثيرة، ويفرق بيننا كمسلمين شيعة وسنة وبين النواصب. العلماء المسلمين السنة يعتقدون بالأئمة الاثني عشر، وأكثرهم بيحترموا أئمتنا الاثني عشر، لكن التقية وأن لا يشيطوا بدمهم ما بيصرفوا فيهم. لكن إذا بيتبع واحدنا المصادر الأساسية السنية، أنا متبع الكثير منها، كتاب تاريخ الخميس للديار بكري شو بيقول، في كتاب الفلاني الفلاني الفلاني، حتى مثلا صحيح البخاري تشوف جعفر الصادق عليه السلام بسير أعلام النبلاء للذهب الإمام الباقر، ترجمة أئمتنا في المصادر السنية ترجمة إلى حد أنه الفضل ابن روزبهان المعروف أنه برد على العلامة الحلي وإلى آخره عنده قصيدة يذكر فيها أسماء الأئمة الاثني عشر إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك عدد من الباحثين في إيران واشتغلوا بحق على مفهوم سموه التسنن الاثني عشري. يعني في عنا كيف تشيع اثني عشري، عنا تسنن اثني عشري، كيف، شو شروطه هذا التسنن الاثني عشري؟ أن يكون الشخص معتقدا بولادة الإمام المهدي، وأن يعتقد ب12 إمام، ما أكثرهم السنة. لكن قدروا آل سعود ومخابرات البريطانية بأموال البتر دولار، وبعدين اجوا المخابرات الأمريكية والصهاينة، قدروا ينشروا بالعالم الإسلامي أنه كل المسلمين بيعتقدوا الإمام المهدي مولد، وما بيعتقدوا بالأئمة 12 أبدا. مش صحيح هذا. هناك مئات العلماء الكبار السني معروفين بأسمائهم يعتقدون بولادة الإمام المهدي. يعني كيف مثلا بتشوف انه هلا القدس اسمها اورشليم، وماشي القصة عند كثار من الناس، يعني انه هذا التحريف، في تحريف صار. نحن والسنة نلتقي على مسألة 12 امام، لكن قال ابي سفيان والعباسيين وغيرهم صاروا بدني بعد القصة عن اهل البيت، لانه بدني يحكموا باسم الاسلام، فصاروا انه يركزوا على الصحابة في المقابل. لكن نرجع للمصادر، مسائل واضحة. طيب شو رأيكم انه مثلا انا شايف بالمصادر السنية في امور ممكن ما نلاقيها بمصادر بعض الشيعة، خصوصا المتأثرين بالوهابيين، لاني بسميهم الوهابية المقنعة، ما منلاقي مثلها. مثلا نموذج، احد العلماء السني بيقول اني تارك فيكم الثقلين، هي تقال الثقلين والثقلين، كتاب الله وعترتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا العالم السني بيقول هذا الحديث يدل على وجوب أن يوجد في كل عصر إمام من أهل البيت يصح التمسك به. ليش؟ لأن القرآن موجود بكل عصر، والحديث عم بيقول ما أن تمسكتم بهما، فكيف بدي تمسك بهما إذا موجود بس القرآن؟ لازم يكون موجود إمام من أهل البيت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، عالم آخر اللي هو ابن حجر الهيثمي بكتاب الصواعق المحرقة، اللي هو مؤلف بالرد على الرافضة والزندقة، مش هيك؟ طيب شو بيقول هذا؟ بيقول النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. هذا الحديث مروي بطرق كثيرة، الطريق الأول الضعيف، الطريق الثاني مش ضابط، الطريق كذا، إلى بيوصل الطريق وإلى الطريق صحيح. وهذا الحديث يدل على وجوب وجود مؤهل للتمسك به من أهل البيت في كل عصر يكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقاء، يعني لولا الأرض لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. طيب هو السني عم يحكوا هيك. نقاط التقائنا مع السن كثيرة جدا، أساسها أن السني يعتبر علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. السني يعتقد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الوهابي بيعتقد بأنه أصلا ما لازم تزور قبر الرسول، شرك شرك شرك. السني يعتقد: وتكون عترتي أحب إليه من عترته. الوهابي بيعتقد بآل أبي سفيان، ما بيعتقد بآل البيت، وصولا أنه بعضهم بصير يصرحوا بالدفاع عن يزيد، وصولا إلى الذي قال: الحسين قتل بشرع جده. أو مش سني أو نواصب. إذن إلى من يتنزل الأمر في ليلة القدر؟ الجواب: إلى إمام من أهل البيت، هذا بإجماع المسلمين يجب أن ينزل إلى إمام من أهل البيت. طيب من هو الإمام من أهل البيت؟ نحن الذين نعتقد بأنه ولد، سواء الشيعة أو السنة اللي بيعتقدوا بأنه ولد، مسؤول مسألة محلولة عندهم، الجواب واضح. بظل أنه المشكك من الشيعة اللي متأثر بالوهابيين، أو المشكك من السنة أيضا متأثر بالوهابيين، عليه أن يبحث ليصل إلى نتيجة. من جملة الروايات في هذا المجال، أولا أذكر بعض ما قاله المحدث صاحب المستدرك، محدث النوري أو المعروف المحدث الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل. عنده كتاب مهم جدا من الكتب المركزية اللي لازم يهتم فيها المؤمن إذا صار بده يتخصص بموضوعات الإمام المهدي أرواحنا فداه، كتاب اسمه النجم الثاقب، مجلدين كبار، و الكتاب ألف بأمر من المرجع الجليل الظاهرة صاحب فتوى التنباكو، المرجع المجدد الشيرازي. الكتاب ألف بأمر منه، يتحدث عن 8 أوقات نجم الثاقب. طبعا نجم الثاقب كتاب مركزي مهم جدا، وكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم للأصفهاني كمان كتاب مهم جدا. ضروري انه الموالي اذا حريص على العلاقة بامام زمانه انه ولو يدرسهم، اذا ما كان يعني مؤهل انه يتعامل معهم بالمطالعة يدرسهم هول الكتب، او انه يكثر من قراءتهم ويكتب حيثيات وخصوصيات. يقول المحدث في النجم الثاقب: في ذكر بعض الازمنة والاوقات المختصة بامامة العصر صلوات الله عليه وتكليف الرعاية فيها بالنسبة إليه عليه السلام، بيذكر 8 أوقات ليلة القدر، ثم يعدد 8 إلى أن يصل إلى تفصيل بليلة القدر. يقول: وهي ليلة تجلي وظهور القدر ومنزلتي ويمني وسلطتي وعظمتي وجلال إمام العصر. صلوا على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. طبعا وعجل فرجهم الروايات تؤكد عليها كثيرا. مقدس الشيخ بهجت دائما 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 كان يقول: انتبهوا لعبارة وعجل فرجهم. مرحوم الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير ذكرت ضرورة التأكيد على هذا. يقول: كل من أضاف عبارة وعجل فرجهم بعد الصلوات فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد. إذن ليلة القدر كما يبينها هذا العالم الجليل ليلة تجلي قدر الإمام صاحب الزمان، ليلة ظهور قدر وقيمة ومنزلة الإمام صاحب الزمان، ليلة ظهور بركة الإمام صاحب الزمان، ليلة ظهور سلطة الإمام صاحب الزمان الذي يعطى السلطة من الله عز وجل، ليلة ظهور عظمة الإمام صاحب الزمان. الملائكة كلهم بيجوا لعنده بياخذوا الأوامر بأمر الله عز وجل من آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر ليلة ظهور جلال عظمة صاحب الأمر عز وجل فرجه لنزول الروح والملائكة عليه بما تضيق به الأرض، تضيق الأرض بالملائكة اللي بينزلوا، أعداد الملائكة هائلة هائلة لتقدير أمور سنة العباد كما جاء في أخبار كثيرة. ثم يذكر بعض الروايات، يقول بعدة أسانيد معتبرة عن الباقر والصادق والكاظم أنهم قالوا في تفسير الآية المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة، وله فيها البداء والمشي. البداء والمشي ليش؟ في رواية بتحل إشكالية البداء والمشي. الله عز وجل بده يرحم الناس ما يأله الأنبياء ولا الأولياء، فلذلك الرواية بتقول لم يبعث نبيا عز وجل إلا واشترط عليه بأن له البداء. كيف يعني؟ يعني مثلا كيف النبي يونس، مثال نبي يونس على نبينا وآله عليه السلام، قصته واضحة أنه قال له الله عز وجل بده ينزل العذاب، ما قال له أنه رح ينزل ويكمل، قال له رح ينزل وفعلا نزل العذاب، لكن دعوا فالله سبحانه وتعالى رفع العذاب، بس هو ما بده يقول لنبيه من قبل، بده يخلي مجال حتى يظلوا الناس ينتبهوا انه النبي مش اله. ولو تقول علينا بعض الاقاويل كلها هي الخصوصيات لاجل اظهار هذا الجانب، لانه الحديث عن النبي صلى الله عليه واله يد الله فوق ايديهم من جهه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من جهه ثانيه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل عفى الله عنك لما اذنت لهم، حتى لا يؤلها النبي. ومع ذلك شو صار؟ صار في تأليه. إذن فيها يفرق كل أمر حكيم، الله عز وجل يوصل يصدر الأوامر ويشترط له البداء والمشيئة حتى يظل المعصوم اللي ببلغ هو عبد لله لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء إلى من تنزل الأوامر من الله عز وجل. أو نقطة حساسة، تنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله مش ممكن أن وياكم نتصور أنه مات والملتقى في الجنة، إذا الشهيد حي فمش عيب انه هالقلب يكون علاقته برسول الله اقل من العلاقة بشهيد. ينزل الامر في ليلة القدر من الله عز وجل، الرواية عم تقول ويلقيه الى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله الى امير المؤمنين عليه السلام، ويلقيه امير المؤمنين عليه السلام الى الائمة عليهم السلام، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان ويشترط له فيه البداء والمشية والتقديم والتأخير، لأنهم عباد لله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. هذا عين التوحيد، عين التوحيد. لكن بالنتيجة محور عمليات الملائكة وإيصال الأوامر من الله عز وجل ثم السير في تنفيذها، المحور هو ولي الله المعصوم الذي حدده الله عز وجل. الشيخ الطبرسي يضيف يقول وروي أن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث من موت وحياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر، إلى أن قال: تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور في ملفات بدأت تنكتب الليلة، وعملي وعملك يؤثر في ملف كل واحد منا. أكثر من هيك نحن قادرين بالدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، نأثر بملفات جميع المؤمنين وغير المؤمنين أنه الله يهديهم. خلينا ننتبه أنه الفرصة أمامنا عظيمة جدا، ولأجل هذه الرحمة الواسعة الإلهية جعل سبحانه وتعالى ليلة القدر بهذه الخصوصية. هلأ من جملة ما يكتب هون، خلينا ننتبه من جملة ما يكتب في هذه الليلة، أنه مثلا كل واحد منا خلال السنة القادمة قديش رح يكون عنده حضور قلب، قديش رح يصلي بحضور قلب، قديش رح يكون عنده غيرة حمية، قديش رح يكون عنده طبعا الغير الحرام حرام، الغيرة على الدين، غيرة في مواجهة أمريكا وإسرائيلها ويهود الحجاز الوجه الآخر للغدة السرطانية وجميع الدواعش من أمريكا لأصغر فتفت. أن واحد يكون عارف كيف بده يتصرف في مواجهة الأعداء الغير الحقيقي. خصائصنا النفسية قديش عنا صبر، سيكتب كل هذا الليلة. فإذا كان واحد متمسح تكرمه بين قوسين أنه خلص هو حط حطتك العافية مثل ما بيقولوا دق المي وهي مي، أنه أنا هيك خلص ويا ربي دخيلك، إذا ما عم يعرف يدعي ما عم يعرف يدعي. أو مثلا بجي عباله شغلي أنه لازم يكون عنده مصاري وحاطط بباله أنه ما فيه لا ما مصاري، قد يدعو المرء بقطع وتينه، ممكن بس يجوا هالمصاري رح يموت، لأنه بده يروح يعمل تجارة شغلة معينة ورح يتعرض له. طيب إذا واحد بيشوف ابنه عم بلح على شغله وبده إياها وبس ياخذها رح يموت، عم بيقول له مثلا خليني أنا أمسك هالشريط الكهرباء، عجب الشريط كهرباء بيلمع خليني أمسكه، وصار يبكي خليه يمسكه. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك، بس هذه أمام أعاصير الأهواء وصنم الأنا ما بعد واحد يعني هذا ذلك بعبر أنه متمسح أو أنه لا يفقه شيئا. اللهم أعنا على أنفسنا. من جملة الروايات هذا سند صحيح أيضا عن داود بن فرقد، سألته عن قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، قال عليه السلام: نزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود. قلت له: إلى من؟ قال: إلى من عسى أن يكون، إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومساءلة طلب من الله عز وجل، وصاحب هذا الأمر في شغل تنزل الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر، سلام له إلى أن يطلع الفجر. صلوا على محمد وآل محمد. أيضا رواية ثانية صحيحة السند بناء على منهج الإمام الخميني والشيخ المامقاني في علم الرجال، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال الراوي: سمعته يقول: ما من ملك يهبط أو يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالإمام فعرض عليه ذلك، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر. إذن ليلة القدر يعني ليلة صاحب الأمر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هنا سؤال: ما معنى سلام هي حتى مطلع الفجر؟ الخلاصة اللي موجودة بالروايات بيعبر عنها الإمام الخميني رضوان الله عليه كما يلي في كتاب الآداب المعنوية للصلاة. هذا الكتاب ضروري يدرس، مثل 40 حديثا، ممكن يكون أميز ببعض الشغلات علاقته بالصلاة بشكل خاص. كتب الإمام الخميني خلينا نرحم أنفسنا وندرسها، مش إنه واحد جاب الكتاب وصار له 10 سنين عنده وبعده مش قاري له إلا صفحتين ثلاث، لا، خلينا نتنبه أنه بصلب تزكية النفس العلاقة بالكتاب، علاقة بالعلم، خصوصا هلأ أنه صار الأمور اللي بتصرف عن القراءة كثيرة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي وانترنت وغيره إلى آخره. لا، خلي العلاقة بالكتاب، مش جيب الكتاب على الانترنت، نطلع على مكتبات على الانترنت، مكتبات عظيمة جدا. إذا واحد بيقول لك لا أنا متعود على قراية، طيب ما فيك هذا، في تنسيق الفلاش بخليك تقلب الكتاب نفس الشيء، بس المهم أنه خلي تكون عنا علاقة بالكتاب، بدنا نقرأ. يوم القيامة نسأل عن عمرنا فيما أفنيناه، نسأل عن المعلومات اللي حدنا موجودة بكتب وما طلعنا هالكتب وأرينا. نسأل يوم القيامة لماذا بقينا في الجهل، لماذا لم نتعلم. بظل واحد شو متعود انه حامل سؤال من مطرح لمطرح وبيسأل بالمجالس، روح قرأ لك كلمتين ثلاثة. قراءة القراءة، والأساس الإكثار من قراءة القرآن الكريم يكون الإنسان عنده مجال لأن ينير قلبه وأحاسيسه ومشاعره عقله وجدانه بكتاب الله عز وجل. هنا أشير إلى نقطة شديدة الأهمية للمتزوجين، أنه كل زوجين خلي يكون عندهم كتاب، كتاب بيقروا مع بعضهم، كل واحد منهم بيقرأ له 4-5 صفحات، بعدين بيقعدوا مع بعض بيشرحون لبعضهم. مثلا كتاب القلب السليم لشهيد دستغيب، هذا الكتاب 1000 صفحة، طيب 4-5 صفحات يومية، سنة زمان خلص الكتاب. مثلا شو فائدة الكتاب؟ انه اتنيناتهم قروا رواية عن الصبر، اتنيناتهم قروا رواية عن الغيب، اتنيناتهم يعني عم توحد هالعملية، عم توحد ثقافة البيت، تبنى الأسرة على ثقافة واحدة متقاربة. اما انه الزوج هو يمكن يروح له على المحاضرة على درس كذا مدري قديش، والمرأة ما بتروح، او انه اتنينهم ما بيروحوا، لا، خلي يكون في باب للعلاقة بالله عز وجل ورسوله واهل البيت من خلال الكتاب. الامام الخميني رضوان الله عليه يقول الاراء حول سلام هي حتى مطلع الفجر، اولا ان هذه الليلة سليمة من الشرور والبليات والافات الشيطانية حتى مطلع الفجر، الشياطين مغلولة ويزداد عدم تأثيرها، حتى إذا كان الشيطان تارك بالإنسان آثار، تأثيرها الآثار بروح. الليلة ليلة السلام، ليلة يبتعد الإنسان فيها عن الشر. أولا من مظاهر أنها سلام، لاحظوا هالليالي يصير تلقائيا إقبال الناس لوين على المجالس، إذا في شيء واضح نقد. الأمر الثاني أنها سلام على أولياء الله وأهل الطاعة، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل أهل الطاعة وأولياء الله في سلام خاص، غير السلام، أكثر من السلام من البلايا والشرور. الأمر الثالث أن ملائكة الله يسلمون على من يلتقون بهم من أولياء الله، خصوصا الإمام، يسلمون على الإمام. السؤال هنا أيها العزيز، وهذا من بيوت القصيد، سؤال محوري ومركزي، ما هي علاقتي وعلاقتك بالإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه؟ هل إمام زماني راض عني؟ هذا السؤال المركزي. إنه واحدنا يتصور ختمتها وأنا اللي علي عامله، بس العجيب ليش الإمام مش عم يجي؟ هذه كارثة من أخطر أساليب الشيطان، أنه يخلي الشخص منا يرضى عن نفسه إلى حد أنه متعجب ليش الإمام ما عم يعمل بواجبه. هذا الجو اللي بنلاحظه مثلا بصير واحد يعتبر حاله انه هو موالي صادق الى اخره وعم يعمل اللي عليه وعم يعمل اعمال، وبعدين مثلا دعاء الندبه غيره هو حريص على هالمسائل، اذا ليش مش عم بشوف الامام؟ هذا الامر ينبغي ان نتعامل معه بموضوعي. هل اليك يا ابن احمد سبيل فترضى؟ بدعاء الندبة من مظاهر كرمه عز وجل أمرنا أن نقول هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، صح؟ والتفكير بلقاء الإمام، التشرف بلقاء الإمام وارد، لكن خلينا نفكر ما قبل هذا اللقاء، خلينا نفكر أنه إمامنا راضي عنا، حتى إذا فكرنا باللقاء يكون تفكيرنا منطقي وموضوعي. أما إذا لم نفكر بأن إمامنا راضي أو غير راضي فنستسهل اللقاء بالإمام. يعني خليني أنا أقول عن نفسي بالبداية أنه هشكول مثل ما بيقولوا الخليجية بيطلع لها أنه تتشرف بلقاء الإمام. ليش شو عامل أنا؟ تعبير أحد الشعراء الإيرانيين بيقول عن الحج مكة، بيقول ذهبت إلى مكة وأردت أن أدخل إلى الحرم فقالوا لي أنت خارج الحرم، ماذا فعلت ليحق لك أن تدخل إلى داخل الحرم؟ أنا شو اشتغلت بالأحكام الشرعية حتى أشوف حالي أنه أنا حد الإمام وإمامي راضي عني وأريد التشرف بلقائه، وأمتى بتشرف، شو هي الأعمال حتى تشرف باللقاء؟ في قبل هذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى، خصوصا إذا تنبهنا أنه بقصص اللي شافوا الإمام في عنا دروس مربي جدا، أنه واحد ما يتكبر، لا يعجب بنفسه، خلي يقيم حاله تقييم دقيق، قد تكون هناك نقطة يتشكل حجابا لا يجعله قادرا على التشرف بلقاء الإمام نهائيا. سأذكر قصة شخص عالم مجتهد بزمن السيد أبو الحسن الأصفهاني. السيد أبو الحسن الأصفهاني مرجع جليل القدر، وهذا العالم مش بس مجتهد بالفقه وفيلسوف إلى آخره، عالم. ف بينه وبين نفسه يقول السيد أبو الحسن عالم وأني عالم، بشو أحسن مني؟ عايش هالإحساس هذا. بالأثناء اطلع أنه في عمل معين بيعمل واحد، يذهب إلى الصحراء بيرسم مستطيل على الرمل وبيقعد داخل المستطيل وبيعمل هالعمل هذا، فأول شخص يراه هو الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه. راح هذا الشخص بين مسجد الكوفي ومسجد السهلي، بس قريب لمسجد الكوفي، رسم هذا المستطيل على الأرض وعمل هالعمل، مش ذاكرين شو هو العمل، عمل هذا العمل. وإذا شخص إجى، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، تؤمر شيء؟ قال له سلامتك. قال له أنا في ناس طالبين يشوفوني وبدي روح، إذا أنت بدك شيء. قال له أبدا، ما معناه يعني، الله معك، فيك تسهل. هذا اللي أحاطت به ذنوبه في مشاكل بالنفس، هون غاب عن ذهنه نهائيا أنه ممكن يكون الإمام. الله معك، فيك تسهل. والمشي، بمجرد أن مشي تنبه أنه هذا الإمام، هذا العمل، أول شخص يأتي الإمام. المنطقة بتعرفوها، أكثر منكم بيعرفوها، صحراء مكشوفة، عم يمشي، بقول عم يمشي قدامي، أنا بديت أركض، هو يمشي بهدوء، أمهله مشي طبيعي، وأنا أركض ما قدرت أوصل، لأنه معنويا هيك، معنويا هو بعيد عن الإمام، ما قدرت. إلى أن من شدة التعب صرت إلهث وقعدت على الأرض، بس ظليتني مركز لوين رايح حتى إلحق. شفته دخل إلى بيت، فقامت بعد ما ارتاحت قامت دقيت الباب، طلع شخص خادم. قلت له الامام موجود؟ صاحب الزمان على فرجه وقال لي نعم. قلت له فيه يشوفه؟ قال نعم تفضل. فتت واذا قاعد على سرير من سعف النخل اللي متعارف بيعملوهم بالعراق هون، قاعد هيك على هالمقعد. والمجرد ما شفته أنا كيف الجهاز الكبير بيسكر الجهاز الصغير، شعرت أني أبكم، تبلكمت. هون الذنوب، الحالات النفسية، الأنا. فبيقول قعدت ووطيت راسي خجلان، بعد شوي طلعت فيه، شفته عم بطلع فيه، خجلت. قلت له بتسمح لي استأذن؟ قال تفضل. بيقول خرجت في العالم، خرجت صرت برا كأنه رجع لي نشاطي. ليش عملت هيك؟ أنا ضيعت الفرصة من إيدي. رجعت دقيت الباب، طلع الخادم. نعم. قلت له بدي فوت لعند الإمام. قال الإمام مش هون. قلت له ليش عم تكذب؟ انتبهوا، الحدة، طريقة التصرف، عدم التدقيق، هذا اللي منعته، هي الحجوب اللي منعته. قالوا ليش عم تتهمني؟ الإمام مش شخص عادي، الإمام سلام الله عليه بيكون قاعد شوي وشوفه راح وبيغيب يومين ثلاثة عشرة أيام أكثر ما بعرف، فالإمام كان هون وراح. قالوا طيب في بديل عن الإمام؟ قالوا نعم. في يشوفه؟ قالوا نعم. تفضل. فتت بقول وإذا السيد أبو الحسن الأصفهاني اللي هو بيعتبر أنه هو عالم وأنا عالم، تفاجأ سأل بعض الأسئلة، سلم والرد السلام السيد، وسألوا أسئلة جاوب، قام لي يخرج، طلع فيه سيد أبو الحسن وابتسم بسمة خاصة وودعوا. بقول صرت برا خارج البيت، قلت هذا سيد أبو الحسن حقيقة وهو هيك نائب الإمام، والله هذا شخص آخر غيره. الحل أن أذهب إلى بيت سيد أبو الحسن في النهار ثاني يوم وأسأله نفس الأسئلة وشوف شو بيجاوب. والراعي بسيد أبو الحسن سأله نفس الأسئلة، جاوب نفس الأجوبة. هو قايم بده يظهر، نظر إليه وضحك نفس الضحكة وقال له لا تحدث بهذا ما دمت أنا على قيد الحياة. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجا. طيب إذا أن أستسهل هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، وإنه خلاص ليلة القدر ليلة صاحب الأمر، يعني ليلتنا خلاص ما يعني موالي، هذه مسألة مرعبة جدا. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ هذا السؤال خلي قدامنا عطول، بخلي واحدنا يكون واقعي أكثر، يكون موضوعي أكثر، يكون منطقي أكثر، بصير أقرب إلى الإمام عز وجل فرجه. العمل في هذه الليلة، أول شيء بدنا نبدأ بالأعمال اللي تجعلنا قريبين من إمام زماننا، لأنه باب الله الذي منه يؤتى. شو ممكن يشكل مانع حجاب هذا العالم اللي بيقولوا له عالم؟ هلا بعدين الله سبحانه وتعالى وعظه إن شاء الله لحق حاله، ممكن أنا وياك ما لحق حالنا. المدخل إلى هذا ردة فعلنا الطبيعية، يعني نحن مقررين، أنا وياك مقررين ردة فعلنا الطبيعية على الأمور هيك. نحن نغضب نظلنا نغضب، مقيمين هذا الشخص هل قد بدنا نتعامل معه هيك، وهل هالمسائل هي بناء لاتباع الرغبات؟ هذه عبادة هوى، ما إلى علاقة بعبادة الله. أرأيت من اتخذ إلهه وهو رغباته أهواؤه؟ جي عبالي هيك، هذا فيش فرق بينه وبين أمريكا اللي بتقول تريد أن تبني العالم كما يحلو لها، هذا فرعون. ردة فعلنا ما إلى علاقة بأنه بدنا نحاول نصبر، نحاول نحلم يصدر عنا، يصير في عنا حلم سعة صدر، نحاول أنه نفكر هذا الشيء. الجواب اللي بدي أقوله حلال ولا حرام ولا لا، خلينا ندخل من هون أنه نريد أن نطلب من الله عز وجل أن يمن علينا بحب الصبر ثم يفرغ علينا صبرا. نتعلم شوية كظم غيظ، نتعلم التحلم إذا مش الحلم، عم نحاول هيك نتصنع حتى يصير عنا حلم. هذه الليلة لا يمكن أن يغيب عن البال أن العمل المطلوب فيها عمل مودع، عمل مودع مثل ما قلت لكم قبل شوي أنه واحد محكوم عليه بالإعدام كيف بيشتغل. لا يتحقق عمل الشخص منا عمل مودع إلا بالتوسل. وقت البيوت من أبوابها، أنا مين حتى ينقبل عملي؟ لكن اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك دعوة ولن تسمع لي صوتا، فإني أقسم عليك شو بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الدعاء اللي لازم نركز عليه بحسب الروايات: إلهي إن كان اسمي في ديوان الأشقياء فانقله، أمحه من ديوان الأشقياء واكتبني في ديوان السعداء. العلامة المجلسي يقول: بما أنه في هذه الليلة تقدر جميع الأمور من العمر والمال والولد والعزة والصحة والتوفيق لأعمال الخير وسائر الأمور، فسوف يكون إصلاح جميع أحوال سنتك في هذه الليلة. وقد يكون الاسم قد كتب في ديوان الأشقياء فيغير ويكتب في زمرة السعداء، كما ورد هذا المضمون في أكثر الأدعية والأحاديث المعتبرة. هون بدي أختم بشغلتين. الشغلة الأولى هي عبارة عن فكرة، الشغلة الثانية فقرة من دعاء. الفكرة: اسمي في السعداء مقترن بالرواية بعبارة وروحي مع الشهداء. اسمي في السعداء هذا مطلب لازم نصر أن ينقل الله، إذا كان الاسم موجود بديوان الأشقياء أن يمحوه سبحانه ويكتبه في ديوان السعداء. اسمي في السعداء مقترن مع روحي مع الشهداء. نحن بعصر إذا كان بعض المتدينين يعني لحد هلا راكب معهم أنه في ممكن ينفصل التدين عن الجهاد، خلينا نفهم نحن بهالعصر قامت الحجة علينا ويكون الحساب عسيرا إذا فصلنا بين التدين والجهاد، بين التدين والشهادة، خصوصا نحن في لبنان. نحن بلبنان لولا هذه العلاقة التي من الله عز وجل بها علينا بخط الإمام الخميني ومتابعة الإمام الخامنئي دام ظله بعد الإمام الخميني، لولا هذه العلاقة لكنا الآن من الربيع العربي، هذا اللي بيسموه الربيع العربي، لكنا من هذا الهشيم. كان لبنان هلا وضعه مثل ليبيا مثل أو وضع دواعش أو ما شابه. هذا العز اللي الله عز وجل أعطانا إياه وأعطى المسلمين بدماء الشهداء من المقاومة الإسلامية وما يزال، هذا العز مرتبط بهذا المنهج من التدين، منهج خط الإمام، منهج تدين شهداء المقاومة الإسلامية اللي ما بنسى دائما ليالي القدر. أحد المجاهدين قال لي أنا كنت بصافي صرت أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، صرت شوف نجوم وأنوار تطلع مني للسماء بس أقول اللهم صل على محمد وآل محمد. أو مثلا بمحاصرة موقع الدبشي، أحد قادة المجاهدين نقل لي أنه نحن محاوطين الموقع وكل واحد منا بيده زيارة عاشوراء، عم نقرأ زيارة عاشوراء. أو مثلا شهيد أبو حسن بجيجي قبل ما يروح على مرح مبارك للشهادة بزور الشهيد مسلم والشهيد هاني وزيارة الناحية إلى غير ذلك. خصوصياتهم: صلاة الليل الساعة 11 بالليل، وذكر أنا سنة حوالي 90، ده تليفون كان تليفون داخلي بوقتها، تليفون قبل التليفون الخط العسكري. فبيقول لي يا مولانا تحكي لي عن حب الله عز وجل. بالوقت اللي كان حسين الحسيني وجماعة المجلس الشيعي سابقا، هلا الاتحاد السوفيتي سابقا، نحن هلا أوضاعنا مختلفة، كانوا عم بيقولوا لا نريد بيروت أن تكون قم الثانية. يطلع شاب عمره 15-16 سنة 17 سنة، بعدين استشهد الشهيد بعد قبل مدة، ذكروا لي بعض محمد حسن، شهيد محمد حسن استشهد لعله حوالي 19-20 سنة. احكي لي عن حب الله عز وجل. هذه روحية شباب المقاومة التي جاءت إلى لبنان مع الإمام الخميني وحرس الثورة الإسلامية. بالوقت اللي كان مدرب الحرس اسمه صفرلو كان يحكي عن الار بي جي ويربط بينها وبين ولاية الفقيه، كيف تتمركز القوة كلها بمكان واحد بين قذيفة الار بي جي وولاية الفقيه، انه العلاقة بولاية الفقيه بتمركز قوة الامة كلها بمكان واحد. بمسؤولية بين يدي الله عز وجل. العلاقة بالإمام الخمنائي يجب أن تكون نفس العلاقة بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وليرحم نفسه كل شخص لا يلتزم بقيادة الإمام الخمنائي. حتى المراجع أعزهم الله لا يجوز لأحد أن يخالف الإمام الخمنائي. كل الانتصارات التي من الله عز وجل علينا بها بعد الإمام الخميني لم تتحقق في زمن الإمام، لكن تحققت بقيادة هذا السيد الجليل، فلنعرف واجبنا تجاهه. هنا أشير إلى أمر لم أذكره سابقا علنا، لكن طالما حدثت به، من بعد وفاة المقدس الشيخ بهجت أنا عندي إحساس أنه ما يتعلق بأمور الفقيه العارف والولاية والخصوصيات، هالأمور انتقلت إلى سماحة السيد القائد دام ظله. يرتبط بهذا الأمر مباشرة إذا شخص صادق في علاقته بالإمام الخمنائي ليصل إلى العلاقة بالإمام صاحب الزمان رحمه الله. شو علاقتنا بالولي الفقيه؟ الإيرانيين مرارا أنا كنت أقول الإيرانيين عجم ونحن عرب، شو علاقتنا فيهم؟ علاقتنا من خلال الإمام صاحب الزمان، احنا علاقتنا بالمرجع لأجل الإمام. فالذي يريد أن يكون صادقا في العلاقة بالسيد القائد يجب أن يحدد موقفه من غزة وما يجري في غزة. الآن الإمام الخامنئي يقود حربا داخل غزة في المنطقة اللي قال عنها بيريز بعد حرب تموز وحرب غزة الأولى، قال لقد نجحت إيران في إقامة قاعدة لها تبعد عن تل أبيب 50 كيلومتر. ما يجري في غزة معركة الإمام القائد السيد الخامنئي ضد اليهود، فمن لا يتحمس لهذه المعركة هو في صف يهود الحجاز والدواعش كائنا من كان. صلوا على محمد وآل محمد. هذه المعركة ضد اليهود يجب أن نلح في الدعاء، يرجى أن نلح في الدعاء أن تكون فاصلة المرة، يعني بداية الانهيار كما ذكرت بداية الكلمة، بداية إن شاء الله تكون بداية الانهيار الصهيوني. هذا الانهيار سيؤثر على يهود الحجاز وعلى جميع الدواعش. انتبهوا جيدا، لم تنطلق حركة التكفيريين إلا بتخطيط أمريكي صهيوني وهابي سعودي حجازي سعودي لنصرة إسرائيل هم بعد أن أصبحت كشجرة اجتثت جذورها. بعد حرب تموز اختلفت منهجية آل سعود تلقائيا، تماما اختلفت، وأصبحوا يعملون في هذا الخط التكفيري ليؤمنوا خط دفاع. كيف أكياس رمل، كيف كان مثلا سعد حداد أكياس رمل أنه يدافع عن اليهود، الآن التكفيريين أكياس الرمل الأخيرة التي تحاول المحافظة على الكيان الصهيوني. فإذا توجهت الضرب إلى الكيان الصهيوني الأساسي ستنهار أكياس الرمل تلقائيا، مع أنه واجب أيضا التصدي لأكياس الرمل هذه. ختام بالفقرة من الدعاء الشيخ الطوس رضوان الله تعالى عليه في أدعية شهر رمضان يذكر دعاء طويلا، اخترت فقرة منه لتكون الختام على علاقة بفقرة اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشوبه شك، ورضني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وارزقني ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد، يا رب محمد اغضب اليوم لمحمد ولأبرار عترته، واقتل أعداءهم خصوصا الذين يهددون العتبات المقدسة، واقتل أعداءهم بددا وأحصهم عددا، ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، يا حسن الصحبة، يا خليفة النبيين، أنت أرحم الراحمين، البديء البديع الذي ليس كمثلك شيء، والدائم غير الغافل، والحي الذي لا يموت، أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد. صلواتك عليه وعليهم، اعطف عليهم نصرك، يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، صل على محمد وآل محمد، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهلنا في اليمن وأهلنا في البحرين، اللهم من علينا بهلاك الوهابين وفرار آل سعود وجميع اليهود قريبا عاجلا، يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر دينك، أعز جندك، أيد وسدد جميع المجاهدين، خصوصا مجاهدي المقاومة الإسلامية، لا سيما في الشام، يا الله يا ثلاث مرات، يا الله يا الله يا الله. اللهم من علينا بما أنت أهله، بدل اللهم الآن سيئاتنا حسنات، يا الله. أصلح اللهم كل فاسد من أمورنا وأمور المسلمين جميعا، أنر اللهم ظلمات بيوتنا بنور نبيك المصطفى وآله الأطهار ونور رضاك وهم رضاك يا الله. وعجل اللهم في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان وأرضه عنا يا الله. أعلى بالزهراء وأبيها وبعلها والسر بالزهراء برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.